الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الأسرة التي يريدها الإسلام الأسرة الناجحة الصالحة التي مآلها إلى الجنة. لا يريد الإسلام مجرد بيت فيه رجل وزوجه وأولاد، إنما يريد أسرة صالحة وناجحة. وفي هذا الزمن كثر الفشل وكثر الفساد في الأسر إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى. كثر الفشل، كثرة حالات الطلاق، وكثر الفساد في الأسر وفي الأولاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يسلمنا وأن يصلحنا وأزواجنا وذرياتنا. ومن أهم ما نحتاجه لبناء أسرة ناجحة متماسكة وصالحة أن نحسن الاختيار، نحسن الرجل اختيار المرأة التي سيتزوجها، وأن تحسن المرأة ووليها اختيار الرجل الذي سيتزوجها. قضية عظيمة. وما تساهل إنسان في هذا الاختيار إلا وندم غالبا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وفي المقابل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صاحب الدين ترضون دينه وخلقه، وذات الدين هذا يقتضي منك أن تسأل عن حالها، حالها مع ربها، مع الصلاة، مع القرآن، مع الحجاب، مع العفة، مع حسن الخلق، مع حسن الطباع، عدم الشراسة، حالها مع زميلاتها، مع جيرانها. قضية تحتاج من الشاب إلى وقت في السؤال، في البحث والسؤال. ويسأل الولي عن هذا الخاطب، عن صلاته في الجماعة، عن صلاة الفجر، عن حضوره الفجر، عن صيامه، عن بعده عن الحرام، عن بعده عن العلاقات، عن أصدقائه من هم، عن بعده عن الربا، عن الوظائف المحرمة. لا يغرنك أن يأتي بمال، ليست القضية هنا بيعا ولا شراء، إنما بناء أسرة في حياة الأصل فيها الامتداد. فلا بد من سؤال، سؤال أصحابه، سؤال جيرانه، سؤال زملائه. احرص أيها الشاب أن تأخذ فتاة، امرأة من بيت صالح، من بيت القوامة فيه للرجل، الكلمة فيه للرجل، من بيت فيه رجل، حتى إذا اختلفت مع زوجتك كان هناك رجل، من بيت فيه رجل تكون المرأة قد تربت على احترام الرجل، على أن الكلمة في نهاية الأمر للرجل. احرص على امرأة مستقيمة، من لحظة الخطبة هي مستقيمة، عفيفة، متحجبة حجابا شرعيا، لا حجاب التبرج ولا متبرجة. بعض الناس إذا أعجبته فتاة قال: أتزوجها، ثم يصلحها الله، أدعوها. الزواج ليس مشروع تجربة، ليس مشروع تجربة. أنت تدفع من مالك وعمرك وجهدك، الزواج مشروع بناء. دع هذه التي تحتاج إلى تربية ودعوة لأمثالها، لأمثالها في ذوات الدين كفاية. لا يغرنك الجمال فإن الجمال يذهب، لا يغرنك المال فهو ليس لك وربما تسلطت به عليك، إنما يصلح معك دينها، دينها الذي يمنعها أن تتطاول عليك، دينها الذي يأمرها بطاعتك، دينها الذي يقربها إليك، دينها الذي يلزمها باحترامك. خذها جميلة حسيبة ذات مال لكنها ضعيفة الدين، فعند أول خلاف قد قد ترفع صوتها عليك، قد تهينك، ليس عندها الاحترام، لا تعرف الحدود. وهذا العامل الثاني من عوامل بناء الأسر، معرفة الحدود، أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه. كثير من الزيجات تفشل بسبب جهل الزوجين بمعرفة الحقوق والواجبات. المرأة جعل الله سبحانه وتعالى لها حقوقا، لها مهر إكراما وإعزازا، لها نفقة تكفيها ولو كانت من أغنى الغنيات، لها سكن حقها في سكن مستقل. ضع خطا تحت هذه الكلمة، سكن مستقل، سكن مستقل عن عائلة الرجل. ونقول للآباء والأمهات، احذروا من دعوة أبنائكم للسكن معكم، كونوا على حذر في هذه الدعوة. سكن معك أي في عبارة له شقته الخاصة لا بأس، أو فيها نظر، لكن في نفس البيت. كثير من مشاكل الأزواج إنما تأتي من هذا السكن العائلي. ربما غارت أمه، وكثيرا ما يقع، غارت منها، سبحان الله، غارت، فبدأت المشاكل. حق الزوجة شرعا سكن مستقل لا يشاركها فيه أحد، سكن ولو صغير، غرفة بمرافقها على قدر مستواها وما تقبل به. حقها الشرعي سكن، حقها العشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. حقها أن تحترم، أن تحترم، لا تهان، لا بالفعل ولا بالقول. حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر عند مسلم في خطبة الوداع قال: ولهن رزقهن وكسوتهن عليكم بالمعروف. قال الله: أسكنهن من حيث سكنتم. قال: ينفق ذو سعة من سعته. وللزوج حقوق، وهي أعظم من حقوق المرأة. للزوج حقوق هي أعظم من حقوق المرأة. وما لم تتربى الفتاة على أن الرجل له حقوق أعظم من حقوق المرأة فإنها إلى الفشل أقرب. الدعوات النسوية اليوم التي تريد المساواة بين الزوج والزوجة تهدم البيوت، تلك دعوات تهدم البيوت. فما سمع عن مركب له قائدان، لا يقاد البيت بقائدين. قال ربنا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. للرجال حق زائد على حق المرأة، منزلة. الرجال قوامون على النساء، قال ابن عباس: أمراء عليهن، يأمرها فتطيع كالأمير. سماه ربنا سبحانه وتعالى سيدا، فقال: ألفيا سيدها لدى الباب. يجب أن تربي ابنتك على هذا المعنى قولا وفعلا، أنت صاحب الكلمة. الزوج يستشير زوجته، يستشير أولاده. الكلمة في النهاية لمن؟ لهذا الرجل، لأنه رجل جعل الله سبحانه وتعالى هذا الحق. انظروا، الرجل تؤمر الزوجة بطاعته وليس العكس. لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه وليس العكس. لا تأذن المرأة لأحد في دخول بيت الزوج إلا بإذنه وليس العكس. لو دعاها إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة وليس العكس. كل هذا منصوص عليه بالشريعة، متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف في ذلك. حق الرجل ومنزلته أعلى من منزلة المرأة بما جعل الله سبحانه وتعالى له ذلك، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
يعني كونه ينفق هذا جانب، وكون هناك تفضيل، تفضيل من ربنا سبحانه، وهو العليم الخبير الذي يعلم ما يصلح البيوت، لا صلاح البيوت إلا بهذا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رواه أحمد بن أحمد بإسناد صحيح. انظروا قرن بين طاعة زوجها وبين صلاة خمسها وصيام شهرها وحفظ فرجها. في حديث أبي هريرة عند الترمذي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في حديث معاذ عند أبي داود وأحمد: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. أزواجهن لفظ أبي داود لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وزاد أحمد: ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. مسألة عظيمة. أما إذا كانت المرأة تعتقد أنها مثل الرجل، تقول لا تأمرني ولا أمرك، أو كما تأمرني أمرك، فهذا فساد البيت. وإياك إياك أن تقترب من الزواج من امرأة هذا حالها. وهذا منتشر في هذه الأزمنة. لا ترى الطاعة، تريد أن تخرج من بيتها كما شاءت. عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك مع ما حصل لها من البلاء جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تذهب إلى بيت أبيها، والفقهاء يقولون له أن يمنعها حتى من زيارة والديها، ونحن لا نقول له يفعل ذلك، ولكن نؤصل مبدأ أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنها، لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه، لأنه السيد في بيته. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. الصيام النافلة أو القضاء الموسع، ولا يحل لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه. في حديث جابر في حجة الوداع قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. لا يدخلن البيوت أحدا لا تريدون ولا تسمحون بدخوله، إنهن عوان، أسيرات، هي أسيرة في بيت زوجها، هو السيد في بيته. إذا فقدت هذه القوامة للرجل فهذا مؤذن بخراب البيت، مؤذن بفساد الأولاد الذين لا يرون الكلمة لأبيهم. إذا كانت ترفع صوتها، إذا كانت تعانده، إذا كانت تخالفه، إذا كانت تصرح بعصيانه، هذا فساد للبيت. يصبر الرجل ويصبر ويصبر ويحتمل ثم ينفجر البيت، فترون حالات الطلاق التي تسمعون عن إحصاءاتها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كبيرة من كبائر الذنوب، وربنا سبحانه يعلم حاجة الرجل إلى مثل هذا، فشرع هذا الشرع العظيم. والمرأة في المقابل لها حق في ذلك الاستمتاع، ولكن ليس بهذا التأكيد ولا فيه هذه العقوبة. ولا نقول كما قال كثير من الفقهاء إنه لا يجب الوضع إلا كل أربعة أشهر، بل نقول كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من المحققين: بل يجب الوضع على قدر قدرته وحاجتها ليعفها. ليعفها، لكن ليس هناك الوعيد الذي سمعتم لا لعنتها الملائكة حتى تصبح. نحن نحتاج إلى بث هذا الفهم لمنزلة الزوج والزوجة. حق الزوج ما هو؟ حق الزوجة ما هو؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ففي اختيارك احرص على اختيار المرأة التي تربت في مثل هذا البيت، هذه التي المظنة فيها أن تطيعك، لأنها تربت في بيت تطيع الزوجة زوجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. ثالثا، من عوامل بناء الأسرة المسلمة واستقرارها وثباتها التنشئة على الطاعة. التنشئة على الطاعة، قيام الرجل بواجباته وقيام المرأة بواجباتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن الزوجة رعية، مسؤول عن الأولاد. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن أولادها. تنشئة الأولاد على الطاعة، أين أنت من صلاتهم؟ أين أنت من صيامهم؟ أين أنت من تأديبهم بالآداب والأخلاق والقيم؟ قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي على الصلاة، اصطبر على الصلاة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. في عند الدرقطني: وفرقوا بين فرشهم، أي يكون لكل ولد فراش إن استطاع الإنسان، وإلا فله غطاء ولحاف مستقل. فرقوا بينهم في المضاجع، مروهم بالصلاة، احرصوا على صلاتهم لينشأ مطيعا، احرص على تحفيظ القرآن ليستنير قلبه بكلام ربك سبحانه وتعالى. تنشئة البيت على الطاعة. رابعا وأخيرا من عوامل بناء الأسرة واستقرارها وسلامتها: تنقية البيت من المنكرات، تجنيب البيت المنكرات، منكرات التلفاز، منكرات القنوات، الأفلام، المسلسلات، الغناء، الموسيقى. ولا تتهاون ولا تظن أن هذا الصغير لن ينقش في عقله وقلبه تلك الصور. حدثني شاب نشأ في بيت استقامة، لكن كان أبوه يشاهد الأخبار تظهر فيها النساء الحسنوات. انطبعت تلك الصور في ذهن هذا الشاب، شاب يرى ويتأمل ويشتهي. أنت مسؤول يوم القيامة عن تصرفك هذا، عن إفسادك للفطرة، عن مساعدتك لأولادك على الفساد. ابتلينا في هذه الأزمنة بتلك الأجهزة الصغيرة، الموبايل، الجوال،
تابلت تلينا والله تلينا. كيف يكون للرجل وللأم سيطرة على تلك الأجهزة الخطرة؟ بعض الناس يسمح لأولاده أجهزة متقدمة غالية ثم يشاهد فيها ما شاء، يحملها معه في الشارع، يذهب بها إلى المدرسة، قد يكون صالحا في نفسه، لكن عنده صديق سيء فيريه شيئا من تلك المنكرات التي تمتلئ بها الشبكات، عافانا الله جميعا. ما شعورك أنت وما ظنك، ما ظنك إذا شاهد الابن الصغير مشهدا إباحيا من الصغر؟ ما ظنك، ما ظنك في ولعه بذلك، في مرض قلبه، في إدمانه، في فتنته؟ ما ظنك، ما ظنك بربك كيف سيحاسبك؟ مكنته أنت، أنت الذي أعطيته، سمحت له، تحت الضغط، تحت البكاء، تحت رجاء الأم أو غيرها من القريبات أو الأقارب، كل ذلك ليس عذرا. عند الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظه أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. حديث صحيح رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. فهم أولادك، قل لهم إني لا أقوى على النار، ولست مستعدا لأن أدخل النار بسبب السماح لكم. على الأقل إلى مرحلة البلوغ فأنت تجنبهم هذه الوسائل إلا عند الحاجة الماسة الشديدة. يريد أن يخرج إلى درس، مدرسته بعيدة، جوال أو موبايل صغير ليس فيه إنترنت، ليس فيه تلك التقنيات لتحول بينه وبين الحرام. إنما أريد حفظك، إنما أريد سلامة قلبك، لا أريد لك الفتنة، أعلم أنك ضعيف أمام هذه الفتنة. الكبار لو شاهدوا شيئا من ذلك ربما فتنوا وابتلوا. وعندنا كثير من الحالات والسؤالات فيها إدمان أزواج، أزواج عنده الحلال ومع ذلك مدمن على تلك المواقع، فكيف بالشاب المسكين غير المتزوج؟ أنت الذي أهلكته، أهلكته وأفسدته حين استجبت لضغط المجتمع. ابن فلان، ابن فلان كيف لا يكون عنده؟ ذهبت لأشتري جهازا صغيرا من هذه الأجهزة التي يستهين بها الناس في مكة، تعجب الرجل وقال إن ابنه، إن ابنه لا يقبل إلا بكذا وكذا من تلك الأجهزة. رفيت له في نفسي، هذا بلاء. إذا تمكن، إذا تمكن هذا الشر من أولادنا، من بناتنا، لا تستهينوا بفتنة البنات. عندنا حالات كثيرة وسؤالات عديدة عن فساد البنت في البيت الصالح. فسدت بالشاشة، فسدت بوسائل التواصل لعدم الرقابة. حقك في الرقابة، فلتغضب، فلتبكي، فلتذهب حيث شاءت. حقك في الرقابة، حقك في المنع. قارن بين ذلك وبين النار، النار لها، النار لك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أبناء المسلمين وبناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا المنكرات، اللهم جنبنا المنكرات، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ادخل الرفق على بيوتنا، اللهم ادخل الرفق على بيوتنا، اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.